أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المحقق الثاني قدس الله نفسه ذكر في هذا المقام أنه إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فبناء على الاقتضاء يحكم بفساد العبادة التي تكون مزاحمة للواجب المزيف، وذلك لأجل أن النهي يقتضي تحريم هذه العبادة، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، فالطبيعة المأمور بها الواجب الموسع يتقيد بغير هذه الحسة لا محالة، فيحكم بفساد هذه العبادة. وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فهذا الفرد الذي هو مزاحم للواجب المزيف، هذا الفرد من كان غير مقدور بالقدرة الشرعية، يعني بمعنى أن الشارع أمر المكلف بصرف قدرته في غير ذلك، في غير هذا الفرد وهو الواجب المزيف، فهذا الفرد غير مقدور بالفعل بمقتضى الأمر بضده، إلا أنه غير خارج عن تحت الطبيعة، فإن الطبيعة مأمور بها الجامع بين الأفراد الأرضية الرسولية، ولا يعتبر في صحة العبادة أن يكون الأمر متعلقا بها، بل فرض الطبيعة المأمور بها أيضا يحكم صحته، لا يلزم أن يكون الأمر متعلقا بنفس هذا الفرد، بل الأمر قد تعلق بالطبيعة الجامعة، وهذا فرد من تلك الطبيعة. وفي عبارة أخرى، إن الأمر على ما تقدم يتعلق بالتبايع دون الأفراد، الفرد لا يكون مأمورا به، بلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، وإنما الأمر يتعلق بالطبيعة، وإنما يحكم بصحة الفرد لانطباق الطبيعة على الفرد في الخارج، وعلى هذا لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، فإن انطباق الطبيعة على الفرد ظهري والإجزاء عقلي الذي يلزم على المكلف أن يأتي بفرد من أفراد الطبيعة، وهذا فرد من أفراد الطبيعة، فيمكن الإتيان به بداخل الأمر وإن لم يكن الفرد بنفسه مأمورا به، كما هو الحال في الأفراد التي لا تكون مزاحمة للواجب. هنا أيضا لم يتعلق الأمر بنفس الفرد، وإنما تعلق بالطبيعي، والحكم بالصحة من جهة انطباق الطبيعي على الفرد، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. وقد أورد على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا التفصيل إنما يتم على القول بأن اعتبار القدرة في التكليف إنما هو من ناحية العقل، لاعتبار أن المولى لا يمكنه أن يأمر العاجز بشيء لاستهالة التكليف بما لا يطاق. وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة إنما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف، فإن البعث نحو غير المقدور لا يمكن، لابد البعث هو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة، فإن البعث عبارة عن جعل الداعي للمكلف لتحريك عضلاته نحو الفعل، هذا بنفسه يقتضي اعتبار القدرة للمتعلق، فإن العضلات لا تتحرك نحو غير المقدور، و الداعی لا یقتل نفس غیر المخدوم فبما ان التکلیف هو بعث المکلف نفس العمل و تحریک لعضلاته نفس الجل فهازا بنفسه یقتدی ان یکون متعلقه مقدورا. اذن القدرت على الفعل من مقتضیات نفس التکلیف فعلا هازا یکون المأمور به الحصة المقدورة و هذا الفرد المزاهم المزاهم بالواجب المزیر زین کان فردا لنفس الطبیعة الا انه لیس بفرد للطبیعة المأمور بها بقید انها مأمور بها لیس هازا من افراد المأمور بها فإن الطبیعة المأمور بها هي الطبيعة المقدورة بقيد القدرة فهازان ليس من أفراد هذه الطبيعة. إذن كيف يمكن أن يقال إن الانطباق فهرج والإجزاء عقلي إذ المأمور به لم ينطبق على هذا الفرد فكيف يحكم بصحته؟ فهذا التفصيل لا يكون صحيحا يعني تفصيل المحقق الثاني قدس الله نفسه بل يحكم بفساد هذه العبادة على كلا التقديرين أي على تقدير أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده وعلى تقدير عدم الاقتضاء على تقدير الاقتضاء من جهة أن الواجب يتقيد بغير الحرام والحرام لا يكون مستاقا للواجب على تقدير عدم الاقتضاء فإن الواجب قد قيد بالقدرة بمقتضى اقتضاء نفس التكليف يعني بمقتضى نفس التكليف. التكليف اقتضى أن يكون متعلقه مقدورا وتعلق بالحسة المقدورة فهذا خارج عن دائرة المأمور به فيحكم بفساده. فهذا التفصيل كان تفصيله محقق الثاني قدس الله نفسه لا يكون صحيحا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الذي ذكره من الحكم بالبطلان على كلا التقديرين مبني على اعتبار قصد الامر في متعلق التكليف ان يكون الواجب بل العبادة مأمورا بها وان يقصد المكلف في مقام الامتثال التقرب الى المولى من ناحية امتثال امره. واما اذا لم نلتزم بذلك وقلنا بصحة العبادة فيما إذا كان مأمور إذا خسر به الملاك ولا يعتبر قصد الأمر بخصوصه في الحكم بالصحة بل إن الحكم بالصحة كما يكون مع قصد الأمر كذلك يكون مع قصد الملاك. إذن حينئذ نحكم بصحة هذه العبادة المزاحمة للواجب المزير بلا فرق بين أن نقول بالاقتضاء وأن نقول بعدم الاقتضاء، يعني الأمر بالشيء يقتضي الأمر بزده أو لا يقتضي الأمر بزده، على كلا التقديرين نحكم بالصحة وأن هذه العبادة صحيحة. اما اذا لم نقل بالاقتضاء فالوجه واضح فانه عبادة سائغة في نفسها وغير منهي عنها من قبل المولى والمفروض انها مستملة على الملاك. غاية الامر ان المولى لم يأمر به لمانعين مستمل على الملاك فيحكم بصحته فيما إذا أتى المكلف بها متقربا بها إلى المولى. ذات العمل صالح للتقرب به وقصد التقرب أيضا متحقق في الخارج من جهة قصد المحبوبية والملاك. و اما اذا بلینا علا ان الامر بشیئین یقتضی النهی عن ضده ایزن الامر کذلک فان هذه العباده وان کانت محرمه الا ان هذا التحریم لا یوجب تقیید الواجب غیره فانه تحریم غیری و تحریم تبعی لم ینشا عن مفسده بالمتعلق ليكون موجبا لتقييد الواجب بغير هذا الفرد النهج الغيري لا يوجب البعد ولا يوجب الفساد ولا يوجب زوال المحبوبيه الذاتيه التي كانت في الفعل كل ذلك لم يكن وانما ينهى المولى عن هذا العمل للترسل به الى ما هو محبوب الله وهو الواجب المزير النهي انما هو من جهة الترسل الى ذلك الواجب نهي غيري من جهة الترسل اليه لئلا فالعبادة في نفسها لا حزازة فيها ولا منقصة فيها ابدا المحبوبية كما كانت اولا مع قطع النظر عن النهي إذن كيف يكون هذا النهج موجبا لتقييد الواجب بغير هذا الفرد بل الواجب على حاله الطبيعة الجامعة بين هذا الفرد وغير هذا الفرد هذه الطبيعة مأمور بها نعم المولى لا يرخص فعلا في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد إذ المفروض أن الواجب المزيق مزاهم له خب فلنفرض أن الترخيص غير ثابت بل التطبيق محرم لكن تحريم غيري لا يزول به مصلحة الفعل الفعل باق على مصلحته فإذا أتى المكلف به فهذا الفعل قاصدا به المحبوبية يحكم بصحة هذا العمل إذن النتيجة من كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه إذا بنينا على أن قصد الميلاد كاف والعمل ماجد للميلاد بناء على هذا لا ثمرة لهذه المسألة على كلا التقديرين نحكم بصحة العبادة المزادة للواجب المزيق على القول بالاقتضاء وعلى القول بعدم الاقتضاء واما اذا لم نقل بذلك واعتبرنا قصد الامر في صحة العبادة على هذا التقدير اذا بنينا على ان اعتبار القدرة في فعلية التكليف من ناحية العقل صح ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء على القول بالاقتضاء يحكم بالفساد وعلى القول بعدم الاقتضاء يحكم بالصحة لأن الطبيعة منطبقة على ذلك واما اذا بنينا على ان اعتبار القدرة من ناحية نفس التكليف نحكم بالفساد على كلا التقديرين مع قطع النظر عن الميلاد وذلك لان الفرد ليس من مصادق المأمور به على القول بالاقتضاء واضح وعلى القول بعدم الاقتضاء لان هذا الفرد ليس من بل من افراد الطبيعة المامور بها هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه ونتكلم في ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى.